إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى مولانا الكريم أن يمن علينا بكل علم نافع وبكل عمل صالح، وأن يرزقنا البصيرة في الدين. هذا هو المجلس 98 على 80 من بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان أبواب الإمامة، والمرادها هنا الإمامة الخاصة، وهي إمامة الصلاة. قال: ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب، فإذا كان هذا في إيجاب الجماعة على العميان، فالمبصرون من باب أولى. نقول: قد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة، وما أظن ذلك إلا ردا على المخالفين، وخاصة الشافعية، لأن عندهم أن الجماعة فرض كفاية، فكيف بالذين قالوا إنها سنة مؤكدة؟ فهو يرد على المخالفين. واعلم أن الأقوال في هذه المسألة 4. القول الأول: الوجوب العيني، فرض عين، أي على كل من بلغ وليس فيه موانع، فرض عين. وهذا قول الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني. مختصر المزني مختصر في العقيدة، وفرع عليه مسائل منها هذه. فإذا قول الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية ونص عليه الشافعي في مختصر المزني، وقول طائفة من السلف، قول الحسن وعطاء الأوزاعي وأبي ثور والبخاري وابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، فهذا القول الأول وهو الوجوب العين. وأنت كما ترى أن هذا قول كثيرين، فكيف يقال أن قول الجمهور هو أنه سنة مؤكدة؟ لأن هذه طائفة كبيرة. وأيضا ابن حزم كلامه في المحلى يدل على القول الثاني، فالقول الأول وجوب العين، القول الثاني أنها شرط. الجماعة شرط، يعني إيش الجماعة شرط؟ يعني الذي لا يصلي جماعة صلاة باطلة ويعيد، إذا صلى وحده وذهب واستفتى أصحاب هذا القول ماذا يقولون له؟ اذهب شوف واحد حتى لو تستأجره ويصلي معك حتى تكون جماعة، فهذا القول الثاني. وهذا القول هو قول داود الظاهري وجماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو موسى، أنها شرط. وعرفنا أن كلام ابن حزم في المحلى يدل على أنه مع أصحاب القول الثاني في المجلد الرابع في المحلى أربعمية 42. قال: ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام. قال: لا تجزئ، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته. فهذا مما يدلك على أن ابن حزم مع القول الثاني، قول داود، وأن الجماعة شرط. القول الثالث أنها فرض كفاية، وهذا هو المشهور عن الشافعية. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، وقالوا عن هذا القول إنه قول الجمهور. طيب، الجمهور من بقي الآن؟ الحنفية والحنابلة مع القول الأول، والثالث الشافعية، فماذا بقي؟ بقي المالكية. فهل المالكية هم الجمهور؟ احذر ثلاث دعاوى يا شيخ، ثلاث دعاوى: الجمهور والإجماع والنسخ. دعوى دعوى، أما إذا كان هناك بينة إن هذا قول الجمهور أو إن هذا إجماع أو إن هذا نسخ، فالبينة بينة، وإنما نحن نتكلم في مجرد الدعوة. فهذه المسألة يدعون أن قول الجمهور أنها سنة مؤكدة. كيف قول الجمهور والقول الأول الوجوب العيني قال به من ذكرنا؟ بل الأحرى أن يقال أن القول الأول هو قول الجمهور. ثم أضف على هذا شيئا مهما، وهو أن الذين قالوا إنها سنة مؤكدة يؤثمون تاركها. سنة مؤكدة ويأثم إيش؟ يأثم تاركها. طيب هذا هو الواجب، هذا هو معنى الواجب. فإذا ما تسمع وتقول سنة مؤكدة يعني أفعلها أو لا أفعلها، فالذين يقولون أنها سنة مؤكدة يؤثمون تاركها، فصار الخلاف لفظيا. بل هناك من أصحاب هذا القول الذين قالوا سنة مؤكدة، هناك منهم من صرح بالوجوب، فدل كل هذا على أن الوجوب العيني هو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب، كما سيتبين لك بالأدلة الساطعة والحجة القاطعة. ذكر بإسناده عن ابن أم مكتوم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في الناس رقة، رقة يعني ايش؟ يعني قلة عدد، كما في زماننا هذا، أقول في مسجدنا هذا في صلاة الفجر يعني بالكاد نصف صف. نعم، وأحيانا يعني مرة أنا أقمت الصلاة وكان معي واحد، فقلت يعني كيف نصلي أمام هذه السماعة، فالحمد لله جاء واحد آخر. يلا على كل حال، ربما مسجدنا يعني متطرف في جهة فهو بعيد عن المنازل، لكن هذا من الملاحظ، من الملاحظ إهمال كثير من المسلمين لصلاة الجماعة، وهي واجب حتم فرض. فرأى في الناس رقة فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق، فلا أجد رجلا متخلفا في بيته إلا أحرقته عليه. يعني سبحان الله، ما أدري كيف يصرفون هذا الدليل عن دلالته. فلا أجد رجلا متخلفا في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخل وشجر، وهو رجل أعمى ولا يجد له قائدا يلائمه، يعني يجده في كل صلاة، فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ هذا سؤال واضح. مع هذه يعني القرائن والأحوال، رجل أعمى وبينه وبين المسجد نخل وشجر، وفي الروايات الأخرى قال: والمدينة كثيرة السباع. قال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص له. فلو كانت الجماعة ندبا، لو كانت الجماعة ندبا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، وإنما كما سيأتي في الذي بعده قال له: لا أجد لك رخصة. والرخصة إنما تكون من الإيش؟ من الأمر الواجب، ليس من الأمر المندوب، لأن المندوب المرء مخير فيه، في فعله وفي تركه. طيب، هذا الحديث حديث ابن أم مكتوم في صحيح أبي داود 561، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم نفس القصة، لكن عند مسلم من حديث أبي هريرة وهذا من حديث ابن أم مكتوم. حديث أبي هريرة في قصة ابن أم مكتوم، الذي بعده بإسنادي عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلا أجد لك رخصة. يقول أبو الحارث: الآن هذا الدليل بالنسبة لي دلالته يعني تصل إلى درجة القطع، دلالة قطعية، فكيف الذين قالوا عنهم الجمهور كيف يعني يردون على هذا الحديث؟ تأولوه تأولا لا يخطر لك على بال. ماذا قالوا؟ قالوا: هذا معناه يعني لا أجد لك رخصة في تحصيل ثواب الجماعة وأنت تصلي في بيتك. يعني ابن مكتوم كان يطلب إيش؟ كان يطلب إيش؟ 27 درجة وهو في إيش؟ وهو في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما أجد لك رخصة في 27، تبغى تصلي صلي في بيتك، هذا معناه. فهل يقول بهذا يعني إنسان يعرف الدلالات النبوية؟ فهكذا تأولوا هذا الحديث. الذي بعده بإسناده عن أبي هريرة هو هذا الذي قلنا أنه شاهد لحديث ابن أم مكتوم، هذا عند مسلم. قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يرخص له يصلي في منزله، وقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. ففعل له ورخص لهم، فلما ولى رده. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فأتها، لا أجد لك رخصة. كل هذه ألفاظ نبوية واضحة الدلالة. قال: ذكر التغليظ في ترك شهود العشاء. التغليظ في ترك شهود العشاء. تقول: هذا التغليظ لا يختص بصلاة العشاء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة العشاء ولم يرد التخصيص كما سيأتي. صحيح يمكن التغليظ في العشاء والفجر لأنهما في إيش؟ لأنهما في الليل، والليل مظنة يعني الكسل عن هاتين الصلاتين العشاء والفجر. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين أنهما أثقل صلاتين على المنافقين. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث في البخاري ومسلم. وتأمل في هذا الإسناد، إسناد جميل. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان اللي هو تلميذ الشافعي، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك. فهذا حفظه سهل، فابن المنذر أدرك الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، يعني ابن المنذر بينه وبين الشافعي واحد. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر أو ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، أخالف يعني أرجع إلى رجال فأحرق أو فأحرق عليهم بيوتهم. طيب، تقول ثم أخالف إلى رجال، هنا زيادة في جاءت في رواية، ثم أخالف إلى رجال هنا زيادة لا يشهدون الصلاة، ولذلك قلنا إن هذا ليس مختصا بالعشاء. ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، عظما سمين، متى يكون العظم سمينا؟ إذا كان عليه اللحم، صح؟ أنه يجد عظما سمينا أو مرمامتين حسنتين، مرمامتين، مرمامتان مثنى مرماه، والمرماه هي ظلف الشاه يعني ساقها يكون مشويا، ومتى تكون المرمامتان حسنتين؟ أيضا إذا كان عليهما شيء من اللحم، لا شهد العشاء، لا شهد العشاء. وهذا في الحقيقة يدل على ضعف الإيمان، أن الإنسان لا يشهد مواطن العبادة إلا لأجل دنياه، إلا لأجل دنياه. كالذين مثلا يعلمون أن مسجدا معين فيه طعام بعد العشاء فيأتون ويكون قصدهم الطعام، يعني ما نقول هذا، يعني إذا انقطع الطعام ينقطعون، وإذا جاء الطعام يأتون. طيب، الآن هذا أيضا دليل واضح على وجوب الوجوب العيني لصلاة الجماعة. طيب، كيف أجاب المسمون جمهورا، كيف أجابوا عن هذا؟ قالوا: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفعل، سبحان الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم، قد لقد هممت ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا، فليس هذا مجرد هم بل هم وعزم. طيب، ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم؟ الذي منعه أن في البيوت من لا تجب عليه الإيش؟ الجماعة. هذا جاء في مسند أحمد. لا، وبعدين قالوا إيش أيضا؟ تأولات باردة يا عبد البر. قالوا: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ترك الإيش؟ ترك الإيش؟ ترك الجماعة. شيء عجيب، شوف كيف الانحراف في الدلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني سيترك صلاة الجماعة. والجواب على هذا أن الواجبات تختلف، فواجب عقوبة هؤلاء في هذه الحالة أوجب من إيش؟ من صلاة هذه الصلاة جماعة، لأن واجبات تتفاوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذهب لذهب للقيام بواجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتخلف عن الجماعة لما هو يعني يفوت، لما هو يفوت إذا لم يفعل في هذا الوقت. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة يصلح بين بني فلان وبني فلان يتقاتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينهم فتأخر عن صلاة الجماعة، لكنه أدركها. وهكذا ومنهم من قال بالنسخ، ونحن ذكرنا أنه ينبغي أن تحذر ثلاث إيش؟ دعاوى. دعاوى يعني ما عليها بينة: الجمهور والإجماع والنسخ. قال: ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. كل هذا مما يدلك على الوجوب العين لصلاة الجماعة. ذكر بإسناده عن ابن مسعود، والحديث له شاهد عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وشاهد آخر عن أبي بن كعب في صحيح الترغيب 411 وصحيح أبي داود 563، وشاهد ثالث عن قباس ابن أشيم، هذا صحاب، هذا في صحيح الترغيب 412. فحديث ابن مسعود له هذه الشواهد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صلاة أثقل. ما هذا إيش؟ ما هذا بشرة، فهذه ما الإيش؟ هذه يسموها الحجازية، ولا ما أدري ما الحجازية التي يعني مثل كان، ما هذا بشرة، فهذا مثل كان. فكذلك ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لأتوهما، قال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به، يعني أنه من المنافقين. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر، وهو عند ابن أبي شيبة وفي صحيح الترغيب 417، عن ابن عمر قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. قال أبو بكر بن المنذر: فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له. نعد الأدلة التي ذكرها ونزيد عليها. قال: فمما دل عليه قوله، هذا أول دليل، قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، هذا أول دليل. فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة. الدليل الثاني قال: وفي اهتمامه، هنا بمعنى ايش؟ في اهتمامه يعني همه، لأنه قال: لقد هممت. وفي اهتمامه بأن يحرق، على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان، سبحان الله، أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تخلف عن ندب. صحيح، لأن الندب الإنسان مخير فيه بين الفعل والترك، فيقول غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب، يعني عن أمر مندوب وعما ليس بفرض. وهم تأولوا هذا كما ذكرنا، منهم من قال إيش، إن هذا منسوخ فنقول هذه دعوة، ومنهم من قال إن هذا في الجمعة، لقد هممت يعني في الذين يتخلفون عن الجمعة، والأدلة دلت يتخلفون عن الصلاة. ومنهم من قال تخلفه صلى الله عليه وسلم لو كانت واجبة كيف يتخلف عنها، والجواب لأداء واجب العقوبة. قال ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة، هذا الثالث، وهو ما رواه مسلم بإسناده عن أبي الشعثاء المحاربي أنه كان مع أبي هريرة فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن، خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره. يعني أبو هريرة ما يقول عنه عاصي إلا لأنه ترك إيش، ترك واجبا. الرابع، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، يعني إذا كان الله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف فإذن هي في حال الأمن أوجب. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك أن لو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الإيش، الخوف، ومش أي خوف، أمامك عدو ومع ذلك تؤمر بالجماعة. طيب ولو كانت فرض كفاية إيش لسقطت بفعل الطائفة الإيش الأولى، كانت الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص هذا فرض كفاية، والطائفة الثانية كل واحد يصلي وحدهم. فلماذا هذا التكلف إن طائفة تصلي وتتأخر والطائفة التي لم تصلي تتقدم، لماذا كل هذا التكلف إلا لأمر إيش، لأمر واجب. قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب. الدليل الخامس، قال والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر كما سيأتي في الباب الذي بعده، سيذكر لنا الأعذار التي تبيح ماذا، تبيح ترك الجماعة. الأعذار لا تكون إلا من أمر إيش، إلا من أمر واجب، والرخصة لا تكون إلا في أمر واجب. قال والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر وغير العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى. صح، يعني إذا كانت الجماعة مندوبة فما يتأتى أن نقول أنت لك عذر في الإيش؟ في التخلف، لأن هذا أمر مندوب لا فرق فيه بين من له عذر ومن ليس له عذر. في الأمر المندوب لا فرق فيه بين هذا وهذا. الدليل السادس، قال: ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له. ثم ذكره بإسناده، حديث ابن عباس يرفعه، قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. هذا دليل لمن؟ للذين قالوا إنها إيش؟ إنها شرط. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، يعني صلاة باطلة، فلا صلاة له إلا من عذر. طيب، وكيف نجيب على هذا؟ لأن الذين يقولون بالوجوب العيني يقولون إن خالف وصلى وحده فصلاته صحيحة، لكن عليه إثم التخلف عن الجماعة، فكيف هؤلاء يجيبون على هذا فلا صلاة له؟ يعني النفي لا يكون دوما لنفي الإيش؟ نفي الصحة. أحيانا يكون لنفي الصحة، وأحيانا يكون لنفي القبول وأحياء مع الصحة، وأحيانا يكون لنفي الكمال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا نفي إيش؟ نفي قبول الثواب، نفي الثواب مع صحة صلاته. فإذا هذا، فنقول النفي يكون للصحة وللقبول وللكمال، فدلت الأدلة على الأدلة الأخرى كما جاء مثلا في أثر ابن مسعود: ولو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته فأثبت له صلاة. ولو كانت الصلاة لا تصح لا جاءت الأدلة المبينة، فيحمل النفي ها هنا على نفي الإيش؟ على نفي الثواب أو نفي الكمال، الكمال الواجب، فيأثم. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. تقول هذا في صحيح أبي داود 560. طيب، قال أبو بكر: وقد روى هذا الحديث وكيع وعبد الرحمن بن زياد عن شعبة. يعني في مقابل من هنا؟ هشيم. فهشيم ذكره عن ابن عباس مرفوعا يرفعه. وأما وكيع وعبد الرحمن بن زياد عن شعبة موقوفا على ابن عباس غير مرفوع. تقول: أجاب الشيخ الألباني: عن هذا، يعني عن هذا الوقف، وأن من رفعه يعني تقبل روايته، وأن للحديث شواهد فثبت الرفع. قال: وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة وذم من تخلف عنها. هذا إيش؟ هذا الإيش؟ الدليل السابع في كلامهم، هذا الدليل السابع. فما هو الدليل السابع؟ أقوال الصحابة ومن بعدهم. فمن ذلك قول ابن مسعود الذي رواه مسلم، قول ابن مسعود الذي رواه مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. بقية الأثر. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يؤتى بالرجل يهادى يعني محمول حتى يقام في الصف. وإنها من سنن الهدى، إنها من سنن الهدى. ولو تركتم سنة نبيكم طيب. طبعا هذا أثر جميل رواه مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. السنن هنا بمعناها الواسع. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. السنة هنا الطريقة. وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور، المهم إلى أن قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا من آثار الصحابة. طيب، قبل أن نذكر آثار الصحابة والتابعين نكمل بقية الأدلة. الآن كم دليل الآن؟ سبعة. الثامن قوله تعالى، ويمكن أن تراجع بحثا مهما في جامع الكتب الإسلامية، جامع الكتب الإسلامية تجد بحثا مبسوطا في هذا. الثامن قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإيش؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تقول هذه الآية يبينها حديث الأعمى: فلم يجعله مجيبا له بصلاته في بيته. وقد قال غير واحد من السلف: يدعون بقول المؤذن حي على الصلاة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون إلى السجود بقول الإيش؟ بقول المؤذن حي على الصلاة. وكما ترى إن السياق سياق ذم، فلو كانت يعني مستحبة كيف يقال هذا؟ وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة الصحابة رضي الله عنهم. الدليل التاسع قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. الدليل العاشر أثقل صلاة على المنافقين. منافقين أثقل صلاة على المنافقين. أثقل صلاة على المنافقين لأنهم إيش؟ لا يشهدون الجماعة. ولو كانت الصلاة في البيت جائزة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. فعدم فعلها في الجماعة في المساجد نفاق، كما قال ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الحادي عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إيش مالك بن الحويرث ومعه شباب ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، قال فلما رأينا قد اشتقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا أمر بالجماعة، هذا أمر بالجماعة. الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. المنفرد، منفرد يعني ما بصلي مع الجماعة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا يعني قد يكون فيه دليل. الثالث عشر ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. طبعا الجماعة اللي بقولوا فرض كفاية يقولوا هذا إيش هذا لنا، سبحان الله. الآن جيت على رقم 13 وتقول هذا لنا، واللي فات كله هذا وينك؟ وهكذا أيها الإخوة، يعني تجد المسائل يأتي فيها شبهة الدليل، أيوة، فيأتي المخالف ويتمسك بشبهة الدليل ويترك الآش المحكم. فهذه 13. الآن نرجع إلى ما قاله وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله. قال روينا عن ابن مسعود وابي موسى الأشعري أنهما قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وروي عن علي أنه قال من سمع النداء فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، لا تجاوز صلاته رأسه. هذا يدل على إيش؟ لا تجاوز صلاته، فأثبت له إيش؟ أثبت له صلاة لكن لا ثواب لها. هذا دليل على إن فلا صلاة له إلا من عذر، هذا نفي للقبول مع الإجزاء، تجزي عنه لكن لا ثواب لها. والله هذا شيء صعب، الذي يصلي وحده هو يريد الإيش؟ يريد الثواب، ولا ثواب إيش؟ ولا ثواب له. وروي عنه أنه قال عن علي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا عن علي ولا يصح مرفوعا. شوف كده الشيخ الألباني وين ذكره موضوع ولا ضعيف. وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به. سبحان الله، هو لم يرد خيرا لنفسه ولم يرد به الخير. وعن أبي هريرة أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال ابن عباس: هو في النار. ثم يذكر لنا الأسانيد عنهم بذلك. بإسناد عن ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وبإسناد عن أبي موسى قال: من سمع النداء ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له، ابن أبي شيبة. وبإسناد عن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، ابن أبي شيبة. وبإسناد عن ابن مسعود قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، ابن أبي شيبة. وبإسناد عن عائشة قالت: من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يرد به، عبد الرزاق. وبإسناد عن علي قال: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له، عبد الرزاق. وبإسناد عن أبي هريرة قال: لا أن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا أو رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه، ابن أبي شيبة. وبإسناده سأل رجل ابن عباس، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. سأل رجل ابن عباس فقال: رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال ابن عباس: هو في النار. ثم جاء الغداء فسأله عن ذلك فقال: هو في النار. قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس: هو في النار، عبد الرزاق بن أبي شيبة. وبإسناده عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قلنا: هذا لا يصح مرفوعا. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 6359، لكنه قال في السلسلة الصحيحة بعد أن جمع طرقه: الحديث بمجموع طرقه حسن صحيح. طيب، وفي الصحيحة 272 قال: حسن صحيح بمجموع طرقه. طبعا هذا يتأكد منه. طيب، هذا يتأكد منه. طبعا الصحيحة 272 هذه في بداية يعني حياة الشيخ في الصحيحة. أحيانا تجده مثلا في الصحيحة في أولها له حكم ويخالفه يعني في آخرها، فهذا يتأكد منه. وإن المعنى صحيح لا صلاة لجار المسجد، يعني الذي إيش؟ الذي يسمع النداء إلا في المسجد. قال الثوري في حديثه: فقيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. فيصبح المعنى إيش؟ لا صلاة لمن سمع النداء إلا في الإيش؟ إلا في المسجد. وكان عطاء عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. وقال أحمد: في من علم يتخلف عن الجماعة، يعني يتخلف عن الجماعة عن علم، إن هذا الرجل رجل سوء. وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحدا تركها إلا من عذر يعذر به. فهذا كله من أقوال هؤلاء السلف. وقال الشافعي: فإذا خلي بالك دوما، يعني ما تخلط بين الشافعية والشافعي والحنابلة وأحمد بن حنبل، يعني أحيانا يكون الحنابلة على المشهور على رواية من روايات الإمام، والإمام له روايات، كالمسألة الشهيرة عندهم وهي إيش؟ صيام يوم الغيم، فهو عندهم يجب إيش؟ يجب صومه اللي هو 30 من شعبان، إذا كان في غيم فيجب. والإمام أحمد عنده روايات: يجب، يكره، يصوم مع الناس. فهم أخذوا إيش؟ أخذوا واحدة وجعلوها هي المشهورة. فمن الخطأ أن تقول الإمام أحمد يقول كذا، لا، وإنما تقول حنابلة يقولون كذا. فكذلك هنا قال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات. فأشبه ما وصفت ألا يحل، هذا كلام الشافعي كما ذكرنا إيش أنه نقله عنه المزني في مختصره، أن الشافعي يقول بالوجوب العين. قال: ألا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلى. يخلى ويخلو واحد، يقولون الفعل الواوي واليائي، وفي ذلك نظموا نظما، في هناك منظومة لابن مالك في هذا، الأفعال الواوية وهي أيضا يائية، مثل يلغو ويلغى، لغى يلغو ولغى يلغي، وهكذا. سبحان الله، وهو يعني يذكر، يعني ذكر المنظومة هذه استوعبت كل الأفعال الواوية واليائية في نفس الوقت. حتى لا يخلى جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة جماعة. ها؟ طبعا لا، يقولوا إيش؟ ها؟ أن تصلى فيهم، فإذا يكون إيش؟ فرض كفاية، فيقال اقرأ إلى آخر الكلام. قال: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها. الآن هذا وجوب عين إلا من عذر. وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها مع الإيش؟ مع الإثم. صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها. قال: إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها. نعم، إذا لو صلى الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة لا تكون منفردة، كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض. قال أبو بكر: وفي ذم أهل العلم وغيرهم المتخلفة، يعني شوف أهل العلم وغير أهل العلم، الشياب قديما كانوا على هذا. أحد إخواننا يقول: كان للوالد الفضل بعد الله عز وجل في محافظتي على صلاة الجماعة. قال: كان يقوم بعصاه ويطرق علينا الأبواب بعد أن تزوجنا، قل قوموا قوموا صلوا. فقال: فأنا أحافظ على صلاة الجماعة يعني بهذا الفعل. فأهل العلم وغيرهم، وفي ذم أهل العلم وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين، مع قول ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. طيب لماذا العشاء والفجر؟ ها؟ لأنهما مظنة الإيش؟ مظنة التخلف، ما كانوا يتخلفون عن الظهر والعصر والمغرب، وإنما التخلف كان عن العشاء والفجر. وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم نفاقه، بيان ما قلنا. صح، بيان ما قلنا. فتقول إيش؟ أقوال الصحابة تبين الإيش؟ تبين السنة النبوية. السنة النبوية لو فيها احتمال، الحديث النبوي لو فيه احتمال، أقوال الصحابة يبين. كما أن السنة لو الآية القرآنية فيها احتمال، السنة إيش؟ تبينه. فهي مراتب: السنة تبين القرآن، وأقوال الصحابة تبين السنة. قال: بيان ما قلنا. ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم. نقول: رحمة الله على ابن المنذر فقد كفى وشفى في بيان هذه المسألة، ولذلك هم عدوه من القائلين بالإيش؟ من القائلين بالوجوب العين، وهو الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.